الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا ولجميع الحاضرين وعلى الناظرين ولمختصر كلماتك حفظ الله الجميع. القاعدة الأولى: وما لا يتم الفرض حتما بدونه فذلك مفروض بأصل مسلم. المندوب: وعرف مندوب بأمر مرغب وفعله مطلوب وليس بملزم، ولا يلزم إتمامه بابتدائه، وأقسامه مثل الوجوب المقدم المباح، وليس بمطلوب مباح وواسع لإكمال تقسيم عدد لا ينتمي. القاعدة الثانية: نرى الأصل في النفع حكم الإباحة إذا لم يرد حظ بنص معظم. المحرم: محرم الممنوع يطلب تركه لزوما ولا فرضا تقع بالمحرم. المكروه: مكروهها ضد المحب وتركه إذا الشرع مطلوب بغير تحتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف قاعدة: وما لا يتم الفرض حتما بدونه فذلك مفروض بأصل مسلم. هذه قاعدة، هي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثلا المشي إلى المسجد لا يتم الواجب الذي هو الصلاة في المسجد إلا به، والسفر إلى مكة لا يمكن يتم الحج إلا إذا سافرنا إلى مكة، فيكون السفر إلى مكة واجب. فما لا يوجد ولا يتم ولا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. ولكن هذه القاعدة أيضاً فيها ضوابط. الضابط الأول: أن يكون ذلك مقدوراً عليه، أن يكون مقدور عليه. فإذا كان غير مقدور عليه كإنسان مريض لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد، أو إنسان لا يستطيع أن يسافر إلى مكة، فلا يجب عليه الحج. الثاني، الشرط الثاني أو الضابط الثاني: أن يتوقف عليه وجود الواجب. أما إذا توقف عليه وجوب الواجب فليس بواجب، ما يتوقف عليه وجوب الواجب فليس بواجب. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق أن ما يتوقف عليه الوجوب مثلا ملك النصاب، يتوقف عليه وجوب الزكاة، فهذا ليس بواجب. أما ما يتوقف عليه وجود الواجب وتحقق الواجب فهذا واجب. فمثلاً، هل يجب على الإنسان أن يدخل المسجد من أجل أن يصلي ركعتين؟ لا، لكن إذا دخل وجب عليه الصلاة. وهل يجب عليه زكاة الإبل؟ نقول لا. أو هل يجب عليه أن يملك نصاب زكاة الإبل حتى يزكيها؟ لا يجب عليه، لكن إذا ملك النصاب وحل عليه الحول فإنه تكون واجبة في حقه. أما من لم يملك فلا يقال له املك حتى تزكي، أو تزوج فلانة حتى تنفق عليها، لكن إذا تزوجها وجب عليها. هذا يتوقف عليه وجوب الواجب، فما يتوقف عليه وجوب الواجب فليس واجب. ولذلك يقال في هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يجب الواجب إلا به فهو إيش؟ لا، فهو ليس بواجب. ما لا يجب الواجب إلا به، ما لا يجب الواجب إلا به فليس بواجب. أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم هذه القاعدة أيضاً مقيدة بما سكت عنه الشارع، بما سكت عنه الشارع. يعني ليس فيه نص يدل على الوجوب ولا نص يدل على عدم الوجوب. أما ما فيه نص فالحكم للنص، مثل الوضوء، لا يتم الصلاة إلا بالوضوء، فالوضوء واجب لكن فيه نص. أو القسم الثاني ما فيه نص يدل على التحريم، فهذا أيضا ليس بواجب، ما ورد فيه نص يدل على التحريم، مثل كون الإنسان يسرق الماء من أجل أن يتوضأ، يقول أنا ما أجد ماء لكن أريد أن أسرقه من أجل أن أتوضأ، استنادا إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما دام أنني لا أستطيع أن أتوضأ إلا بسرقة الماء فأنا أسرقه، نقول هذه السرقة فيها نص يدل على تحريمه. وهذا أيضا يبين لنا بطلان كثير ما يفعله أهل الضلال، والبدع. فمثلا بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أهدي الناس أو أدلهم على الطريق الحق إلا إذا ابتدعت لهم بدعة، فإذا ابتدعت لهم بدعة فإنهم يتبعوني ويمشون معي ويأتون إلى الطريق فأبتدع لهم، يقول هذه فيها نص خلاص تعتبر حرام، ما يجوز لك أن تفعلها ولا يجوز لك الاستناد بهذه القاعدة. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوم يعني لا يمكن أن ندعوهم إلى الحق إلا أن نجعل لهم السماع، السماع يعني زي الأناشيد الصوفية ونحو، فهؤلاء قالوا إذا عملنا السماع وكذا مشي معنا هؤلاء ودليناهم على الحق، وكما يفعل بعض الناس في المولد يقول ألا إذا فعلت المولد مشى الناس معي وقبلوا ما عندي من الحق، أو كما يفعل بعض التكفيريين اليوم أنه يفجر في نفسه من أجل أن ينكر العدو أو يصد العدو أو يقتل في العدو، فيقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أو بعضهم مثلا يدعو إلى الخروج والمظاهرات على الحكام من أجل إنكار المنكر، ويقول إنكار المنكر واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأنا أنكره بهذه الطريقة بأن أتظاهر على الحاكم، يقول هذا فيه نص خلاص. وهذه القاعدة قاعدة اجتهادية ولا نصية؟ اجتهادية. وإذا تقابل نص مع اجتهاد ما الذي يقدم؟ النص، لا اجتهاد مع النص، فهذه القاعدة صحيح اجتهادية، لكن هذه القاعدة الحالات ثلاث: أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به منصوص فالحكم للنص إذا كان مطلوباً، إذا كان منهياً عنها الحالة الثانية فإنه يعتبر حرام مثل السرقة أو مثل هذه الصور التي ذكرنا. أن يكون مسكوت عليه نعمل القاعدة، إذا كان مسكوت عليه يكون معه، مثل شراء الماء للوضوء، فإنسان مثلاً ما عنده ماء جاء إلى المسجد ما وجد ماء لكن يستطيع أن يشتري ماءً قليلاً مثل بريال أو بريالين فيتوضأ به يصبح شراء الماء عليه واجب، وكذلك شراء الثوب لستر العورة فهذا واجب لأنه مسكوت عنه، لكن ما كان جاء فيه نص بتحريمه مثل السرقة ومثل قتل النفس ومثل هذه الأمور المظاهرات وغيره، وإن ترتب عليها وجود واجب فإنها محرمة للنص. ثم قال المؤلف: المندوب، وعرف مندوب بأمر مرغب، هذا تعريفه باللغة، تعريف المندوب في اللغة هو المرغب فيه أو المطلوب أو المدعو، يقال ندب إذا دعا وإذا طلب، ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي حين يدعوهم. قال: وفعله مطلوب وليس بملزم، هذا تعريف الاصطلاح، أن ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم هذا هو المندوب. قال المؤلف: ولا يلزم إتمامه بعد ابتدائه، هذه بشارة إلى قاعدة عظيمة، وهي: هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ يعني إذا شرع الإنسان بالمندوب هل يلزمه أن يتمه؟ في خلاف بين العلماء، لكن جمهور أهل العلم على أنه ليس بواجب، ولذلك هذا ظهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا يشرع بالصيام، فإذا عرضت له حاجة فإنه يفطر، وقال ذلك أيضا مرشدا لأمته، فقال من صام أو من دعي إلى طعام وهو صائم فليطعم أو ليصلي، فليطعم أو ليصلي، أي فليطعم أي فليفطر ويأكل من هذا الطعام الذي دعاه إليه أخوه، أو أنه يصلي أن يدعو له يقول جزاك الله خيرا ونحوه. واضح هذا؟ فهنا نجد أن المندوب لا يلزم به، بس بشرط أن لا يكون قطعه عبثا، وبشرط أن لا يكون قطعه أيضا من غير حاجة، إذا قطعه من غير حاجة فلا بأس، وكذلك أيضا قطعه للضرورة لا شك أنه جائز. إذا اضطر الإنسان، إذا كان الواجب يجوز قطعه للضرورة فالمندوب من باب أولى، فالمندوب من باب أولى. استثنى العلماء من ذلك الحج والعمرة، الحج والعمرة حتى لو هي مندوب لا يجوز قطعها، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فمن فرض، يعني من شرع في المندوب في الحج أو المندوب في العمرة فإنه يصبح فرضا ولا يصبح مندوبا. مجرد شروعك في الحج أو العمرة تصبح عليك واجبة، ولذلك أيضا جاء فيها قول تعالى وأتموا الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة لله، فالحج والعمرة يجب إتمامها ولا يجوز قطعها، هذه استثنيت حتى لو كانت مسنونة، حتى لو كان الإنسان قد حج حجة الإسلام ثم شرع في حج آخر فيجب إتمامه، أو اعتمر عمرة الإسلام ثم حج أو اعتمر عمرة أخرى يجب إتمامه. قال المؤلف وأقسامه مثل الوجوب المقدم، يعني أقسام المندوب مثل أقسام الواجب، فنقسم المندوب باعتبار ذاته إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام مثل ما قسمنا الواجب، مندوب معين ومندوب مخير ومندوب بدلي، مندوب معين ومندوب مخير ومندوب بدلي. فمثلا المندوب المعين مثل راتبة الفجر مثلا، والمندوب المخير مثل صفات الصلاة المندوبة التي وردت على عدة صفات، مثل دعاء الاستفتاح ورد على عدة صفات، فالإنسان مخير إما أن يأتي بهذا الدعاء أو بهذا الدعاء أو بهذا الدعاء، ومثل جلسات التورك، جلسة التورك وردت على ثلاث صفات أو أربعة، فهو مخير أن يفعل هذه أو هذه أو هذه، هذا يسميه مندوب مخير. المندوب البدلي كما ورد في الصيام مثلا أن الإنسان يفطر على رطب، فإن لم يجد فإنه يفطر على تمر، فإن لم يجد فإنه يفطر على ماء، فهذا من باب المندوب البدلي. وكذلك المندوب يمكن أن نقسمه باعتبار الفاعل، يمكن أن نقسمه إلى إيش؟ مندوب عيني ومندوب كفائي، مندوب عيني مثل راتبة الفجر أو الرائد، ومندوب كفائي قال العلماء في هذا الضابط إن كل واجب كفائي قام به من يكفي أصبح فعله على بقية الأمة من باب المندوب الكفائي. مثلا إذا سلم رجل على مجموعة ورد اثنين أو ثلاثة حصلت الكفاية ولا لا؟ فلو رد الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر كل هؤلاء أتوا بإيش؟ بمندوب الكفاية، مندوب الكفاية. وكذا لو أمر رجل بالمعروف أو علم علما وحصلت به الكفاية فبقي التعليم الآخر، تعليم البقية من باب مندوب الكفاية، وهكذا. كذلك المندوب يمكن أن نقسمه باعتبار وقته إلى قسمين، مندوب مؤقت ومندوب غير مؤقت. فالمندوب المؤقت مثلا مثل ما ورد في السنن الرواتب فهي مؤقتة، وكذلك أيضا الصيام، صيام يوم الاثنين مؤقت، صيام يوم الجمعة الخميس مؤقت، صيام أيام البيض مؤقت. وفيه مندوب غير مؤقت مثل قراءة القرآن، مثل ذكر الله المطلق وقراءة القرآن المطلقة، هذه غير مؤقت. وكذلك أيضا الطواف في البيت غير الواجب النافلة والسعي بين الصفا والمروة وغيرها، مندوبات غير مؤقتة. والمندوب المؤقت يمكن أن نقسمه إلى قسمين، مندوب مضيق ومندوب موسع. المندوب المضيق مثلا مثل صوم يوم عرفة، مثل صوم يوم عاشوراء، مثل صوم يوم الخميس والاثنين ويوم الأيام البيض، هذا مندوب مضيق. مندوب موسع مثل راتبة الفجر، راتبة الظهر، ففيها وقت يسع ويسع غيرها من جنسها معها. ومثل أيضا صيام 3 أيام من كل شهر، فالإنسان موسع له الوقت إن شاء أن يصوم من أول الشهر أو وسطه أو آخره. كذلك المندوب يمكن نقسمه إلى قسمين، محدد وغير محدد. فالمندوب المحدد مثل راتبة الفجر ومثل صيام يوم الاثنين ونحو. والمندوب غير المحدد مثل ذكر الله المطلق ومثل قراءة القرآن، فالإنسان له أن يقرأ جزء أو جزئين أو 3 أو 4 أو أقل أو أكثر، فالأمر واسع يعني. ثم قال المؤلف المباح وليس بمطلوب مباح وواسع. هذا تعريف للمباح من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. فتعريفه من حيث الاصطلاح أنه ما لا طلب فيه. المباح ما لم يطلب، أي لم يطلب فعله ولم يطلب تركه، لم يأتي دليل على طلب فعله أو تركه، هذا يسميه المباح. وتعريفه من حيث اللغة الموسع أو الشيء الواسع، ومنه سميت الباحة لأنها واسعة. الأرض إذا صارت واسعة تقال عنها إيش؟ باحة، باحة البيت، فناء البيت. قال لإكمال تقسيم عددناه ينتمي، يعني عده العلماء من باب الأحكام من باب تكميل القسمة، وإلا هو ليس فيه تكليف وليس من الأحكام التكليفية، لكن عدوه بالتكليف من باب تكميل القسمة أو من باب المسامحة أو من باب التجوز. ثم قال المؤلف نرى الأصل في ذي النفع حكم الإباحة إذا لم يرد حظر بنص معظم. هذه قاعدة عظيمة، هي أصل الدين الإسلامي، وهي قاعدة المصالح والمفاسد. فكل شيء فيه نفع ديني أو دنيوي فإنه يعتبر مباح، مباح إذا وجد فيه نفع ديني أو دنيوي. وأما ما فيه مفسدة دينية أو دنيوية فإنه إيش؟ محرم ولا يجوز عمله. ولذلك الأشياء التي جاء الدين لحفظها 5، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه الأشياء 5 التي جاء الدين بحفظها تتعلق بها مصالح ونسميها منافع، ويتعلق فيها منافذ مفاسد ونسميها أيضا مفاسد ونسميها مضار. فكل ما فيه مفسدة أو مضرة فهو منهي عنه، وكل ما فيه منفعة فهو مأذون به أو مباح أو مطلوب. وهذا الشيء أيضا، الشيء من حيث النفع والضر يمكن قسمه 5 أقسام. الشيء من حيث النفع والضر يمكن قسمه إلى 5 أقسام. ما فيه نفع محض، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما فيه ضرر محض، ما فيه ضرر محض. القسم الثالث ما فيه نفع وضرر، ما فيه نفع وضرر، وهذا يمكن قسمه 3 أقسام. ما فيه نفع وضرر وضرره أكبر، ما فيه نفع وضرر وضرره أقل، ما فيه نفع وضرر وقد تساوى نفعه وضرره. فهذه الأقسام 5، 3 منها خارج محل النزاع، والذي يدخل محل النزاع هو قسمين: ما فيه ضرر نفع محض أو ما كان نفعه إيش؟ أعظم، فإننا نبيحه. ولذلك كل هذه المخترعات الحديثة، الكهرباء مثلا والطائرات والسيارات وهذه الجوالات والآلات وغيرها، هذه ننظر إليها إذا كان نفعها محض فهي إيش؟ حلال ولا حرام؟ حلال. أو كان نفعها أكبر فهي إيش؟ حلال. إذا كان نفعها أضر أكثر، إذا كان نفعها أكبر ضررها أكبر، أو ضررها مساوي، أو ضررها محض، فإنها تعتبر حرام. كالمخدرات مثلاً، ضررها محض فحرمها العلماء. وكذلك إذا كان في الشيء ضرر ومحض نفع لكن ضرره أكبر، ضرره أكبر، مثل بعض هذه المخترعات الحديثة التي ضررها أكبر، إذا علمنا أن ضررها أكبر فإنها تعتبر حرام. يعني لو علمنا أن مثلا الجوال الذي يستخدمه للأمور المحرمة يكون ضرره أكبر فيعتبر حرام عليه، أو هذه القنوات الذي يدخلها في بيته فنعرف أن ضررها أكبر عليه فتعتبر عليه محرم. إذا كان نفعها أكبر عليه تعتبر حلال، إذا كان نفعها عليه أكبر تعتبر حلال، إذا كان نفعها عليه أعظم فتعتبر حرام، تعتبر حرام، وهكذا وهكذا. ثم قال المؤلف: محرمها الممنوع يطلب تركه لزوماً ولا فرض التقى بالمحرم. هذا تعريف المحرم في اللغة والاصطلاح، أما تعريفه في اللغة فهو الممنوع، تعريفه في اللغة الممنوع، وأما تعريفه في الاصطلاح ما يطلب تركه طلباً لازماً، ما طلب تركه، ولذلك قال يطلب تركه لزوماً أي ما طلب الشارع تركه طلباً لازماً، كالخمر والزنا الشارع طلب تركه طلباً لازماً. قال: ولا فرض التقى بالمحرم، أي لا يكون الشيء في ذاته محرم وواجب ولا محرم ومباح، لا يكون الشيء في ذاته محرماً وواجباً أو واجباً ومباح أو محرماً ومباح، ما يمكن يكون هذا لأن هذا تناقض والشريعة منزهة عن التناقض. لكن إذا نظر إلى اختلاف الزمان يمكن أن يكون الشيء واجب في زمن حرام في زمن، ويمكن إذا نظرنا إلى اختلاف المكان أن يكون الشيء محرم في مكان واجب في مكان. يعني مثلا الصلاة حرام في الحمام وواجبة في المسجد لاختلاف المكان، فهو إذن ليس في محل واحد التقى الواجب والحرام، لكن الواجب هنا في مكان والحرام في مكان آخر، أو اختلف المحل فنقول مثلا هذه الصلاة حرام على هذه المرأة التي هي هند لأنها حائض وواجبة على هذه المرأة التي هي طاهر، فالمحل اختلف، المحل اختلف، فهذه هند وهذه رقية، فهذه هند حالها أنها طاهرة فوجبت عليها الصلاة، وهذه رقية حالها أنها حائض فحرمت عليها الصلاة ومنعت من الصلاة، أو لاختلاف الهيئة والحال، اختلاف الهيئة والحال، كأن نقول حال هند طاهرة تجب عليها الصلاة، حال هند وهي حائض يحرم عليها الصلاة، أو لأجل اختلاف الصفة وغيرها. إذن إذا اختلف حال الإنسان فيمكن أن يكون الشيء واجب وحرام. ومن هذا الباب اختلافهم في الصلاة في الدار المغصوبة، فالصحيح أن المحل اختلف، ولذلك تصح منه الصلاة مع الإثم، تصح صلاته مع الإثم، من صلى في دار مغصوبة أو صلى أو توضأ بماء مغصوب أو صلى في ثوب مغصوب أو مسروق فإن صلاته صحيحة مع الإيش؟ مع الإثم، مع الإثم. ثم قال المؤلف: ومكروهها ضد المحب وتركه بذي الشرع مطلوب بغير تحتم. هذا تعريف المكروه في اللغة والاصطلاح، أما تعريفه في اللغة ضد المحب، فالشيء إما محبوب أو مكروه، فغير المحبوب يسمى مكروه. قال: وتركه بذي الشرع مطلوب بغير تحتم، هذا تعريفه اصطلاح، أي ما طلب الشارع تركه طلباً غير لازم أو غير حاتم متحتم، أي غير ملزم وغير جازم. والمكروه يقابل المحرم في باب النهي، الشيء إما مكروه وإما محرم. نعم.
القاعدة الثالثة: ومصلحة صرف ونفع مرجح كذلك مأمور به للتفاقم القاعدة الرابعة ومن سلف صدق وضوء ورجح وضوء يساوي كل ذلك حجمي الحكم الوضعي وذو الوضع شرط والصحيح ومانع كذا سبب فالفاسد الغث مغتني نرى سببا في الضبط يشبع عدة فتبدو ويخفى في العلاقة فاعلمي وبالعلل الأحكام نيطة حكمة مناسبة وهي العلاقة فافهمي وقل لغة تعريف شرط علامة كذا مانع تعريفه حائلا سمي وقل سببا يدعى طريقا ويلزم الوجود وإن يعدم عن الشيء يعدمي ولا يلزم إيجاد شرط وجوده وإن فاته يعدم لفوت ويهدم وعكسه مانع وكل لذاته ويعتد شرعا بالصحيح الملعن يلام النفوذ بالصحيح وفاسد على عكسه دون اعتداد محكم.
نعم. قال المؤلف قاعدة ومصلحة صرف ونفع مرجح فذلك مأمور به للتكرم وقاعدة أخرى ومفسدة صرف وضر مرجح وضر مساو كل ذلك حرم. هذا كما ذكرنا قبل قليل وهذه يسمى القاعدة العظمى في الإسلام، هي أعظم قاعدة في الإسلام وهي قاعدة المصالح والمفاسد، كما قال الشيخ السعدي الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح، ولذلك ما من شيء فيه نفع ديني أو دنيوي نفع محض أو نفع غالب إلا والشارع أمر به إما أمر وجوب أو أمر استحباب أو أذن فيه يعني أباحه، وما من شيء فيه ضرر ومفسدة دينية أو دنيوية سواء كانت مفسدة محضة أي صرف أو مرجحة يعني غالبة أو مساوية، إذا كانت المفسدة صرف يعني محضة أو مرجحة يعني كانت هي الأكثر أو كانت مساوية فإنها كل هذه يكون قد نهى الشارع عنها إما نهي تحريم أو نهي كراهة فهذه الأشياء دفعت ودفع الشارع، ولذلك قال الله تعالى في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، هذه هي نسميها إيش المفاسد، فيهما إثم كبير أي إيش مفاسد ومضار، قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس هذه نسميها إيش المنافع والمصالح، ثم قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما فإذا فيها مصلحة وفيها مفسدة لكن المفسدة إيش أكبر فتحرم كل ما فيه مفسدة ومصلحة، أما ما فيه مفسدة ومحرم ومنفعة والمنفعة أعظم فتصير مباحة أو مأمور بها، مثل مثلا السيارات والطيارات يمكن الإنسان يركب السيارة ويصير له حادث يموت، لكن الغالب النفع ولا الغالب المضرة في السيارات الغالب النفع إذن هي مباحة، فإذا كل شيء والكهرباء مثلا فيها نفع وفيها ضرر لكن الغالب فيها إيش النفع، فلذلك تكون مجازة، ولذلك كل ما وجد أو يوجد في الدنيا ينظر إليه من حيث النفع الديني والدنيوي، فإن كان نفعه أعظم فهو حلال وإن كان نفعه أشد ضرره أشد فهو حرام وهكذا. ثم قال المؤلف الحكم الوضعي وهو القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يمكن نقسمه إلى قسمين ويمكن أن نقسمه إلى كم قسم كما ذكرنا في الأمس، لا ثلاثة أقسام، إما أن نقسمه إلى قسمين وهو الحكم التكليفي ويكون أربعة أقسام أو خمسة أقسام، أو نقسمه إلى ثلاثة أقسام فيكون الحكم التكليفي أربعة أقسام الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، والقسم الثاني هو القسم الحكم التخييري وهو كم قسم؟ قسم واحد وهو المباح، القسم التخييري أو الحكم التخييري وهو قسم واحد وهو ماذا؟ المباح. أما الحكم الوضعي فهو أقسام كثيرة قد تصل إلى تسعة أو عشرة أقسام، السبب والمانع والشرط كما يأتي أو كما ذكره المؤلف هنا. قال: وذو الوضع شرط والصحيح هو مانع، كذا سبب والفاسد الغث مرتبط. إذن هذه أقسام الحكم الوضعي، ينقسم إلى سبب وإلى شرط وإلى صحيح ومانع وفاسد. ثم قال المؤلف: نرى سبباً في الضبط يشبه علةً فتبدو ويخفى في العلاقة فعلاً. السبب والعلة بينهم تشابه، ولذلك بعض العلماء يقول كل سبب علة وكل علة سبب، وبعضهم فرق وهو الصحيح. فالسبب ما خفيت علته أو ما خفيت حكمته، والعلة ما ظهرت حكمته. مثلاً الآن لو قلنا مثلاً زوال الشمس نسميه إيش؟ سبب لماذا؟ لوجوب صلاة الظهر. فزوال الشمس سبب لصلاة الظهر، غروب الشمس سبب ليش؟ لصلاة المغرب. لكن هل تعلم الحكمة ولا ما تعلم؟ ما ندري، ما ندري ما المناسبة في كون الشارع ربط هذا الحكم بهذا الوصف. لكن مثلاً إذا نظرنا إلى الإسكار، الإسكار سبب ولا علة في تحريم الخمر؟ علة وليس سبب، لأن المناسبة ظاهرة، لأن الإسكار يلزم منه خفاء العقل، وخفاء العقل يلزم منه عدم وجود التكليف، فالتكليف مناط على وجود العقل. فإنسان إذا خفي عقله زال التكليف عنه، لأن مناط التكليف على وجود العقل، فإذا زال العقل زال التكليف، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون وعن النائم وعن الصبي، لأن هؤلاء عقلهم زائل، فلذلك زال عنهم التكليف، إما زوال بالكلية كالمجنون أو زوال بالجزئية كالصبي. واضح هذا؟ إذا ظهرت الحكمة، والحكمة هي العلاقة، الحكمة هي العلاقة، لأن الشارع غالباً ما يعلق الحكم على وصف، فإذا علق الحكم على وصف علمنا أن هذا الوصف إما أن يكون سبب وإما أن يكون إيش؟ علة. فإذا ظهرت المناسبة بين الحكم والوصف سميه إيش؟ علة. مثل الطواف بالنسبة للهرة، الطواف بالنسبة للهرة الشارع جعل الطواف الهرة دلالة على حكم نجاستها، أنها بالنسبة لها محكوم عليها بالطهارة وليس محكوم عليها بالنجاسة. لماذا؟ لوجود وصف فيها وهو الطواف. إذن علق الطهارة، علقها على وصف الإيش؟ الطواف. هل المناسبة هنا ظاهرة ولا مو بظاهرة؟ ظاهرة المناسبة، لأن وجود الطواف يوجد معه مشقة، مشقة التحرز من هذه الحيوان أو هذه الهرة. لذلك يقال العلماء كل ما وجدت فيه الطواف وجدت فيه إيش؟ الطهارة. حتى قالوا الكلب إذا كان يطوف فهو طاهر، مثل الكلب الذي أذن به الشارع، كلب الحراسة هذا ما أذن به الشارع، أو كلب الصيد. فكلب الصيد لو أنه مثلاً يعني وضعت يدك عليه أو مثلاً نام على حجرك، نجس ولا طاهر؟ طاهر في هذا الصورة. هل يجب عليك غسل ثوبك أو غسل يدك؟ لا. ومثله الحمار، الحمار نجس العين لكنه يطوف على الناس، وخاصة في الزمن الأول يستخدمونه في التنقل وفي السفر وفي أشياء كثير، ما يستغنون عنه دائماً. إذن الحمار يعتبر إيش؟ طاهر، لمشقة الطواف، لوجود مشقة التحرز عنه وهو الطواف. والرسول صلى الله عليه وسلم ركبه من غير يعني سرج، ومعلوم أن المدينة جوها حار، فيلزم من أن الحمار يعرق وكذلك الرسول يعرق، فما يتولد من الحمار من العرق ويصيب ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل غسله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر أصحابه أن يغسلوه؟ هذا دليل على أن مما يشق الإيش؟ التحرز عنه، فلذلك أذن فيه. ومثل ذلك مثلاً الفارة إذا كانت تطوف، الفارة تطوف فتعتبر إيش؟ ما تمر عليه أو تأكل منه أو تجلس عليه أو يعني تعرق عليه، أو كل هذا يعتبر طاهر. يعني لو مرت على الفرشة وهي عرقة ونزل عرقها على الفرشة، هذا تولد عن نجس، وما تولد عن نجس فهو إيش؟ نجس. لكن الشارع أذن فيها لمشقة الإيش؟ التحرز منها. إذن إذا ظهرت الحكمة نسمي إيش؟ نسمي هذا إيش؟ علة. إذا خفيت الحكمة نسميه سبب، نسميه سبب. مثل الزواج، مثل صيام رمضان، رمضان السبب في صيام شهود الشهر، فنسمي شهود الشهر نسميه سبب. لكن لماذا عقرنا الشارع الصيام برمضان؟ لماذا لم يقرونه بشعبان وشوال أو ذي القعدة أو غيرها من الشهور؟ الله أعلم. هذا شيء استأثر الله بعلمه. لماذا صلاة الفجر ركعتين وليست أربع ركعات ولا ثلاث ركعات؟ الله أعلم. هذه ما ندري ما هي، هذه أمور استأثر الله بعلمها. ولذلك هذه الأحكام التعبدية سمى أحكام تعبدية، ما يجوز فيها القياس، ما يقوس الإنسان فيها. أما الأحكام الاجتهادية التي ظهرت العلة فيها فإنه يقيس الإنسان فيها، كما قاس العلماء قلنا لكم في قبل قليل الحمار على الهرة وكذلك الفار على الهرة ونحوها. قال المؤلف: وبالعلل الأحكام نيطت لحكمة مناسبة وهي العلاقة بفهم. يعني الأحكام تناط على العلل ليقوم القياس فيها، أي ليصح القياس فيها. فلما مثلا علقنا الطواف جعلناه الحكم الطهارة، علقناه على الطواف قلنا كل ما يطوف فهو طاهر. لما علقنا الإسكار على الخمر قلنا كل ما هو مسكر فهو خمر، كل شيء مسكر خمر، وكل ما ليس بمسكر فليس بإيش؟ بخمر، وإذا كان خمرا فهو حرام. إذا نظرنا إلى هذا العصير مثلا ننظر هل يسكر؟ إن أسكر فهو خمر، وإذا كان خمر فهو خمر، إذا كان لا يسكر فهو. فمثلا أنواع البيرة، في أنواع من البيرة تسكر إذا تعتبر إيش؟ خمر. في أنواع من البيرة ما تسكر إذا تعتبر حلال وليست بخمر. العلة الحكم يدور مع إيش؟ علته وجودا وعدما. ثم قال المؤلف: وقل لغة تعريف شرط علامة. هذا تعريف الشرط في اللغة، الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. كذا مانع تعريفه حائلا سمي، أي تعريف المانع في اللغة هو الحائل، الحائل يسمى مانع والمانع يسمى حائل. وقل سببا يدعى طريقا، هذا تعريف السبب في اللغة. السبب في اللغة هو الطريق أو ما يتوصل به إلى الشيء، كل شيء يتوصل به إلى شيء يسمى سبب. ولذلك الحبل يسمى سبب، والطريق يسمى سبب، والباب يسمى سبب، ومن هاب أسباب السماء ومن هاب أسباب المنايا يلل له، أي طرق المنية. وإن يرقى أسباب السماء، أي أبواب السماء، إن يرقاها بسلم. قال: ويلزم الوجود وإن يعدم عن الشيء يعدم. هذا تعريف للصلاح، أن السبب ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من إيش؟ عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود، إن وجد السبب وجد المسبب، وإن عدم السبب عدم المسبب لذاته. بمعنى أنه قد يوجد السبب ولم يوجد المسبب لأمر خارج لا لذاته، أما لذاته فلا بد من وجود السبب أن يوجد المسبب، وانعدام السبب ينعدم منه المسبب. فمثلا زوال الشمس سبب لصلاة الظهر، فإذا كان الزوال لم يوجد توجد الصلاة ولا ما توجد؟ هل يجوز الإنسان أن يصلي قبل الزوال؟ لا، لو صلى صلاة باطلة. وإذا وجدت الزوال وجدت الصلاة، إذا وجد الزوال وجب عليه أن يصلي. هل يجوز أن يترك الصلاة مع وجود السبب؟ لا. إذن هنا الحكم يدور مع السبب وجودا وعدم. فالسبب هو أقوى أنواع الحكم الوضعي، لأنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فهو مؤثر في الوجود ومؤثر في العدم، مؤثر في السلب والإيجاب. ولذلك لو تعارض معنا سبب وشرط أو سبب ومانع، ما الذي نقدمه؟ السبب، لأنه أقوى، نقدم السبب لأنه أقوى. ثم قال المؤلف: ولا يلزم إيجاد شرط وجوده، وإن فاته يعدم لفوت ويهدم. يعني هذا تعريف الشرط في اللغة في الاصطلاح، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. ولذلك قال: وإن فاته يعدم لفوت، أي لوجود هذا الفوت والانعدام فإنه يعدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط. فمثلا الطهارة شرط للصلاة، إذا إنسان ليس بطاهر انعدم الطهارة فتنعدم الصلاة، ما تصح صلاته، لا بد أن يتوضأ لأنها شرط، ستر العورة، استقبال القبلة، وهكذا. هذه الشروط، فالشروط ما يلزم من عدمها الإيش؟ العدم، لكن لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. هل كل من توضأ أو كل من ستر العورة نقول صلي؟ لا، فقد وجد الشرط اللي هو ستر العورة، ولكن ما يجب عليه أن يصلي. أو استقبل القبلة نقول له صلي؟ لا، فوجوده لا يؤثر، إنما اللي يؤثر إيش؟ الشرط. اللي يؤثر إيش؟ عدمه. وجوده لا يؤثر، لكن الذي يؤثر عدمه، فهو مؤثر في العدم وليس مؤثر في الوجود بالنسبة للشرط. ثم قال المؤلف: وعكسه مانع وكل لذاته، أي عكسه المانع. المانع إذن يؤثر في إيش؟ في الوجود. إذا كان الشرط يؤثر في العدم فالمانع يؤثر فقط في إيش؟ في الوجود. إذا وجد المانع امتنع الممنوع، فهو مؤثر في الوجود. فمثلا وجد الحيض، الحيض مانع من الصلاة، هل للمرأة أن تصلي إذا وجد الحيض؟ لا، فهي ممنوع الصلاة. مثلا أيضا القتل مانع من الإرث، فوجد القتل هل يوجد الإرث ولا ما يوجد؟ ما يوجد، لأنه مانع، مانع. فالمانع إذن عكس الشرط، ولذلك يمكن أن نصح فنقول: فقد الشروط موانع، يعني انعدام الشروط موانع، لأن الإنسان إذا فقد عنده الشرط أصبح مانع. فالذي مثلا لا يتوضأ أو لا يستر عورة يمنع من الصلاة، فبينهما شبه المانع والشرط، لكن هذا مؤثر في العدم وهذا مؤثر في الوجود. ولذلك يقال في تعريف المانع: ما يلزم من عدمه العدم. ولا غلط؟ غلط، هذا الشرط ما يلزم من عدم العدم، أما المانع فيلزم من وجوده الوجود، صح؟ لا، نعم، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، هذا المانع، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وأما الماء الشرط فيقال: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهو مؤثر بالنسبة للشرط، مؤثر في العدم، وأما المانع فهو مؤثر في إيش؟ في الوجود. ولذلك قلنا: وعكسه. قال: وكل لذاته، أي كل هذه التعريفات تقيد بذاته. فيقال في تعريف السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من عدمه العدم لذاته. ويقال في تعريف المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ويقال في تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لأن إذا قيدنا بالذات، لأنه قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، قد يوجد الشرط ولا يوجد، لكن لذاته أو لأمر خارج، لأمر خارج وليس لذاته. أما لذاته فإن وجود انعدام الشرط يكون سبب في انعدام المشروط. قال: ويعتد شرعا بالصحيح المدعم. هذا تعريف الصحيح، ولذلك قال المؤلف: ويعتد شرعا بالصحيح المدعم، يناط النفوذ بالصحيح. إذن تعريف الصحيح من شقين: ما يعتد به وما ينفذ. إذا كان الشيء نافذ ومعتد به فإنه يعتبر إيش؟ صحيح. إذا كان غير نافذ وغير معتد به فيعتبر إيش؟ فاسد. فما اعتد به قد يقال هذا في باب العبادات. إذا صلى الإنسان صلاة صحيحة اعتد بها وبرئت بها الذمة، كصلاة مثلا صلاتنا للفجر، صلاة بشروط وانتفت عنها الموانع، فصلينا هذه الصلاة بشروطها وانتفاء موانعها مع وجود شروطها وأركانها، تعتبر صلاة معتد بها يعني ولا غير معتد بها؟ مبرئة للذمة ولا غير مبرئة؟ تعتبر مبتلة. إذن هذه صلاة صحيحة. لكن إنسان صلى من غير وضوء، إنسان صلى من غير وضوء، سمي صلاته فاسدة ولا صحيحة؟ فاسدة، لأنها لم يعتد بها، لم يعتد بها ولم تبرأ بها الذمة. وكذلك النفوذ، يعني إن الإنسان إذا باع بيعا صحيحا ينفذ هذا البيع ولا ما ينفذ؟ ينفذ، فيكون له التصرف في هذا البيت من سكن أو مثلا يعني تبرع، إذا أراد يتبرع به أو يهديه أو يتصدق به، كل تصرف له في هذا البيت الذي اشتراه يصح ولا ما يصح؟ يصح. وكذلك إذا تزوج امرأة زواجا صحيحا جاز له أن يجامعها ووجبت لها النفقة والكسوة والسكنة وصح الأولاد أن ينسبوا إليه وغير ذلك من أشياء النفوذ التي ترتبت عليه. لكن لو كان هذا البيع فاسدا، إنسان اشترى بيعا فاسدا بيتا أو سيارة، هل يجوز له أن يستعملها ولا ما يجوز؟ هل يجوز له أن يسكنه ولا ما يجوز له أن يسكنه؟ ما يجوز. ولو تبرع به أو تصدق به هل تقبل صدقته ولا ما تقبل؟ ما تقبل، لأن بيعه أو يعني العقد الذي فيه عقد إيش؟ غير نافذ، غير نافذ، فهو فاسد. هذا تعريف الفاسد وتعريف الصحيح. نعم.
الأدلة: الدليل الأول الكتاب، فإن كتاب الله أصل الأدلة إلى محكم معاد التشابه والقسم، إلى محكم معاد التشابه والقسم، وما شد من حرف القراءات حجة، وثم خلاف فيه بعد التحرم.
هذا تعريف القرآن الدليل الأول، لأن العلماء في أصول الفقه يبدأون ببيان الأحكام الشرعية ثم يبدأون بعده بالأدلة التي هي مصادر التشريع. مصادر التشريع وهي أدلة الشرع تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب أي القرآن، والسنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس على رأي إجماع الأمة بخلاف مثلا الظاهرية، فلا يعتد بخلافهم لأنهم لا علم علمهم، جهال، الظاهري جاهل، فلا عبرة بخلافه، لا يقدح في الإجماع. وأدلة مختلف عليها أو متنازع فيها وإن كان جمهور العلماء على العمل بها، وهي الأدلة المختلف فيها، مثل دليل الاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا وقول الصحابي وغيرها، هذه أدلة مختلف فيها. أما الدليل الأول فهو القرآن الكريم وهو أصل الأدلة، ولذلك قال فإن كتاب الله أصل الأدلة، لأن كل الأدلة ترجع إلى القرآن. فالسنة كيف عرفنا حجيتها وكيف عرفنا أنها حجة؟ بالقرآن، وهي المرجع. وكذلك الإجماع، كيف عرفنا أنه مصدر من مصادر التشريع؟ بدلالة القرآن وبإيماننا بالقرآن، فهو أصل الأدلة وإليه المرجع. إلى محكم مع ذي التشابه قسم، يعني القرآن فيه محكم ومتشابه، والمحكم والمتشابه اختلف العلماء في تعريفه على 10 أقوال أو أكثر. فقيل إن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. إذن يجب أن نرد المحكم إلى المتشابه، فلا يجوز أن نعمل بالمنسوخ بل نرده إلى الناسخ. وقيل إن المحكم هو الخاص والمتشابه هو إيش؟ العام. ولذلك لا يجوز العمل بالعام حتى نخصصه، فيخصص العام بالخاص، فالخاص مقدم على العام، إذا وجد تعارض بين عام وخاص فدائما المقدم هو الخاص، دائما مقدم الخاص. ولذلك تجد كثير من الناس يضلون في هذا الباب، عندك الخوارج مثلا أو المرجئة يأخذون العام ويتركون الخاص، يأخذون مثلا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويكفرون الناس، لكن هذا عام جاء ما إيش ما يخصصه. والمرجئة في مقابلهم يأخذون قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة، أو من قال لا إله إلا الله عُصِمَت دمه وماله، وغير ذلك من النصوص. قالوا هذا يعني مثلا دلالة على أن العمل ليس بواجب، لا الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة، ما دام بس يأتي بالتوحيد يكفي. لكن هم أخذوا بإيش؟ بالعام وتركوا الخاص، لأن هذا القول من قال لا إله إلا الله عام جاء ما يخصصه، وهو الإتيان بشروط لا إله إلا الله، فلا تصح لا إله إلا الله إلا إذا أتي بإيش؟ بشروطها. فما من نص الشريعة إلا عام إلا وهو إيش؟ مخصص. ما تجد نص الشريعة عام إلا مخصص، إلا فيما يتعلق بذات الله تعالى، والله بكل شيء عليم والله على كل شيء قدير، فهذا عام لم يخصص. واضح هذا؟ إذن نجد إن المحكم قد يطلق على الخاص، والمتشابه يطلق على العام. كذلك مما أطلقوا عليه العام المحكم المتشابه، قالوا إن المتشابه هو ما خفي معناه والمحكم ما ظهر معناه، لأن من الدين ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومنه ما هو يخفى على عموم الناس، فإذا يجب أن نرد المحكم على المتشابه. وقيل إن المحكم هو المفسر والمبين، والمتشابه هو المجمل، لأن في الشريعة ما هو مجمل، ولذلك لا يجب العمل بالمجمل حتى يبين، مثل قول تعالى ثلاثة قروء، فكلمة قروء مجملة لا يعلم أن يراد بها الحيض أو يراد بها إيش الطهر، لأنها في اللغة تأتي لهذا وتأتي لهذا من باب الاشتراك، فإذا المجمل يعتبر من باب المتشابه. فهذا يعني أحد ما قيل في المحكم المتشابه. ثم قال المؤلف وما شذ من حرف القراءة حجة، هذا بيان للقراءة الشاذة. القراءة الشاذة هل هي حجة أو ليست بحجة؟ محل خلاف بين العلماء. وما هو ضابط القراءة الشاذة؟ قال العلماء إن ضابط القراءة الشاذة يعرف إذا عرفنا ضابط القراءة المتواترة والسبعية. فالقراءة المتواترة هي ما وافقت الرسم العثماني، ما وافقت الرسم العثماني وصح سندها، كان سندها إيش صحيحا ثابتا ووافقت اللغة. إذا وافقت اللغة العربية وافقت الرسم العثماني وصح سندها فهي القراءة السبعية، وهي القراءة السبع المشهورة. وبعضهم قال إن القراءة المتواترة هي القراءة السبعية، وغير المتواتر هو الشاذ. وبعضهم جعل الضابط في ذلك هو مخالفة الرسم، كل قراءة خالفت الرسم فهي شاذة، مثل قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فهذه القراءة قراءة شاذة. القراءة الشاذة اختلف العلماء فيها هل هي حجة أو ليست بحجة، والصحيح أنها حجة، لأنه ما دام صح سندها فيجب العمل بها، كما يجب العمل بالخبر أي بالحديث إذا صح سنده. الحديث إذا صح سنده يجب العمل به ولا ما يجب؟ يجب. فكذلك القراءة إذا صح سندها فيجب. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الصيام في كفارة اليمين يجب فيه التتابع عملا بقراءة المسلم. ثم قال المؤلف وتم خلاف فيه بعد التحرم، يعني هل يجوز الصلاة فيها أو لا يجوز؟ القراءة الشاذة هل تصح الصلاة فيها؟ الصحيح أنها ما تصح القراءة الشاذة، لو صلى الإنسان بها لبطلت صلاته، على القول الصحيح. المسألة خلاف، ولذلك قال المؤلف وسمى خلاف، يعني خلاف في القراءة الشاذة، هل تصح بعد التحرم أي بعد تكبيرة الإحرام، يعني في الصلاة بعد التحرم أي بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة، هل يصح القراءة بها؟ الصحيح أنه لا يصح، ومن قرأ بها فسدت صلاته. نعم.
الدليل الثاني السنة، وسنة هذه الرسول ما قاله عن فعل والتقرير والترك تلزمي بحجية الآحاد والمتواتر شروط وأفعال الرسول ترسمي إذا لم يخصصها الدليل بأحمد وكل له أقسام فتعلمي خذ الحكم من نص الكتاب وسنة ومن ظاهر أو أولا بالمسلم ويكشف ذا الإجمال نصا مبينا كذا متشابه مرد لمحكم.
نعم، هذا الدليل الثاني وهو السنة، والسنة هي الطريقة في اللغة، وتعريفها في الاصطلاح كما قال الناظم وسنة هادينا الرسول ما قاله أي القول، وهذه يسميها السنة النوع الأول من أنواع السنة، وهي السنة الإيش؟ القولية مع الفعل، هذا النوع الثاني من أنواع السنة وهي السنة الإيش؟ الفعلية. والتقريري هذه السنة الثالثة، النوع الثالث من أنواع السنة وهي السنة الإيش؟ التقريرية. والترك هذه السنة الرابعة وهي السنة التركية. فإذن السنة القولية هي كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله، والسنة الفعلية هي كل ما ثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، والسنة الإقرارية هو أن يعمل أو يقول بعض الصحابة قولا ولا ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا نعلم أن هذا سنة إقرارية، إذا فعل بعض الصحابة فعلا أو قال قولا ولم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيعتبر هذا سنة إقرارية، مثل أكل الضب في مائدته صلى الله عليه وسلم أو على مائدته. والسنة الإقرارية لا يشترط فيها علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها قدرته على الإنكار، ولا يشترط فيها انقياد الفاعل على القول الصحيح، وهذه الشروط محل خلاف كبير بين العلماء، منهم من قال لا بد من علم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ليس بشرط، فكل ما فعل في عصره ونقل ولم ينكر فهو إيش؟ دين. ومن ذلك مثلا صلاة الصبي، هذا عمرو بن سلمة كان صبيا في أطراف المدينة، يعني في القرى التي قريبة من المدينة، فكان هذا الصبي عمره أقل من 7 سنين أو 7 سنين، فكان يصلي بأصحابه أو بقومه أو بقريته، يصلي بهم الجماعة، يصلي إمام بهم. بعض العلماء قال إن هذا ليس بحجة، لأن هذا فعل واجتهاد من الصحابي ولم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقول في هذا القول غير صحيح، لأنه ما دام نقل وإن لم يعلمه الرسول فقد علمه الله، فلو كان منكرا لنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين ذلك، كما نزل الوحي في مسائل كثيرة فعلها الصحابة فبين أو جاء الوحي فيها، مثل ترك الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في صلاة الجمعة فنزل فيهم القرآن في ذلك، وغيرها من أمور كثيرة. ومن أمثلة ذلك أيضا إمامة المتنفل للمفترض، فقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مأموما، ثم يأتي قباء قريته وهي من قرى القريبة من المدينة، يذهب إليها فيصلي بهم العشاء إماما، فهو متنفل وهم إيش؟ مفترضون، وهم المأمومين أهل يعني يفعلون الفرض ويؤدون الفرض، وهو يؤدي النافلة، يؤدي النافلة. بعض الناس قال هذا تصرف واجتهاد من معاذ ولم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ما دام نقل وعلمه الرسول فقد علمه الله، فلو كان أمرا يعني غير مشروع لنزل القرآن يبين أنه لا يفعل معاذ هذا الفعل كما نزل. وكذلك العزل، وهذا من الحج. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. وهذا مما يبين صحة هذا القول، أنه لا يشترط العلم، لا يشترط العلم، بدليل أن الصحابة أنفسهم كانوا ينظرون للأعمال التي يعملونها أنها حجة إذا ما أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا كنا نعزل والقرآن ينزل. ومن الأمثلة أيضا أو من الأدلة على ذلك قول أيضا الصحابة: كنا لا نتوسع مع نسائنا وأهلينا، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعنا. يعني الرجل منهم ما يمزح مع أهله أو يتصرف تصرفات مع أهله أو مع ولده، يخشى أن ينزل القرآن يبين أن هذا حرام. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعنا، يعني في المزح أو في غيره. وهذا دلالة على أن ما فعل في عهد الرسول فهو حجة ويعتبر سنة إقرارية. كذلك لا يشترط قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يستطيع. يعني مثلا لو أن إن واحدا منا رأى منكر ولا يستطيع أن ينكره، يسقط عنه لما يسقط؟ يسقط. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكفل الله بحفظه وعصمته، في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله قد عصم نبيه، يعني يستحيل الأمة كلها والدنيا كلها أن تمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان حق، مستحيل مستحيل. لو اجتمعت الأمة من أولها وآخرها، إنسها وجنها، كافرها ومسلمها، على أن يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يبين حقا، يستحيل، لأن الله تكفل بحفظه وتكفل بحفظ الدين. وكذلك يستحيل أن تمنع الأمة بأجمعها من بيان الحق، ولذلك صار الإجماع معصوم، إجماع الأمة معصوم، وخلافه كفر، ما يجوز إنسان يخالف الأمة في هذا الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على الضلال، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا يمكن أن يخلو زمان من قائم لله بحجة، لا بد. ولذلك إذا أجمعت الأمة على شيء نعرف أنه حق، مثل إجماعها على حل الكهرباء مثلا، هل يقول قائل لا يمكن يكون باطل؟ أو إجماعها على حل السيارات، أن السيارات حلال ويجوز استعمالها، هل يقول قائل أن هذا يمكن يكون باطل؟ لا، مستحيل، لأن الأمة بمجموعها معصومة، معصوم. ولذلك صار الإجماع متفق عليه ومن الأدلة التي لا يجوز خلافها. كذلك أيضا لا يشترط انقياد المقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على كل أحد ويبين الحق، فينكر على الكفار وينكر على المنافقين وينكر على المسلمين، كل من وقع في منكر فالرسول صلى الله عليه وسلم يبينه ويوضحه. أما السنة التركية فهي ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات مما وجد سببه وانتفى مانعه، فلا يعد عبادة، يعد بدعة، يعد بدعة. مثل الاحتفال بالمولد، هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترك؟ ترك الاحتفال، إذن يصير الاحتفال بدعة والترك إيش؟ سنة. مثل الأذان للعيدين، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن للعيدين؟ هل فيها أذان العيد؟ ما فيها أذان، ولم يرد فيها أذان، فالأذان لها يعتبر إيش؟ بدعة، يعتبر بدعة أن يؤذن لها، لأنه ما ورد فيها. وكذلك سائر البدع، كل هذه البدع تعتبر مخالفة للسنة الإيش؟ التركية. يعني بعض الناس بعد ما يصلي يرفع يديه ويدعو اللهم اغفر لي، أو الدعاء جماعي عند بعض الناس، الإمام يدعو والمؤمنون يؤمنون، هذه بدعة نقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انفلت من الصلاة يدعو ولا يستغفر؟ تستغفر، ما يدعو. إذا أنت فعلت شيئا ما فعلت، لكن بهذا الضابط، أن يوجد السبب وينتفي الإيش؟ المانع، أن يوجد السبب وينتفي المانع. فأما ما لم يوجد سببه مثل الأذان بالميكروفون، الميكروفون هذا لا يقول قائل له بدعة، لأن الميكروفون هل موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان موجود؟ لا. لو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن الرسول لم يؤذن به أو لم يأذن بالأذان به لقلنا إن الأذان به بدعة، لكن ما وجد. ومثله مثلا الحج على السيارة، الناس الآن ما تحج على البعير، الرسول حج على إيش؟ على البعير، صح ولا لا؟ والناس الآن تحج على البعير ولا على السيارة؟ على السيارة. لو قال قائل الحج على السيارة بدعة، ليش؟ قال لأن الرسول ما حج، وأنتم تقولون إن ضابط البدعة هو ما لم يفعله الرسول. قلنا هل وجد السبب هذا؟ هل وجد في عهد الرسول؟ يقول لا موجود. إذن ما تعتبر، ما تعتبر بدعة. وكذلك تسجيل العلم بالمسجلات مثلا، المسجلات الآن نسجل فيها العلم، هل يقال هذا بدعة؟ أو نشرها بالمسجلات، أو نشرها بوسائل الإعلام الجديدة، تنشر القرآن، نسمع القرآن في الراديو. لو قال وقال كيف تسمعون القرآن بالراديو؟ سماعكم للقرآن بالراديو بدعة. نقول هل وجد الراديو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستمع إليه؟ إذا كان موجود واستمع إليه اعتبر بدعة. لأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. كذلك مع انتفاء المانع، انتفاء المانع، لأن أشياء تركها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتعبد بها خوفا من أو لوجود مانع. من ذلك صلاة التراويح أو قيام رمضان. قيام رمضان لم يقمه الرسول صلى الله عليه وسلم كل رمضان، قام ليلة أو ليلتين، فلما كثر الناس عليه يعني تبعه أتى أهل المسجد يصلون معه ترك القيام. لماذا احتج الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك القيام؟ قال خشيت أن تفرض عليكم، إذن في مانع. فلما فعلها عمر وأصبحت سنة من زمن عمر إلى يومنا هذا، هل نقول هي بدعة؟ لا، لأن التشريع انتهى. في زمن عمر في تشريع ولا ما في تشريع؟ ما في تشريع، خلاص لن تفرض، انتهى التشريع بانتهاء الوحي، وانتهاء الوحي كان بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن مات الرسول انقطع الوحي، فلا أحد يوحى إليه أبدا، ويستحيل أن يوحى إلى أحد أبدا الوحي النبوة. وحي النبوة خلاص انقطع، ما عاد في وحي، واضح هذا؟ ومنه أيضا كتابة العلم، وكتابة العلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فلا يجوز كتابة أي شيء إلا القرآن، حماية لجانب الإيش؟ القرآن، خوفا أن يختلط السنة أو يختلط أقوال الناس تختلط بإيش؟ بالقرآن. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة غير القرآن. فلما جمع القرآن وثبت وأجمعت عليه الأمة، وخاصة الجمعة الأخيرة في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو المصحف الموجود بين أيدينا الآن، أمن هذا الأمر ولا ما أمن؟ أمن. ولذلك العلماء سجلوا وكتبوا وألفوا، ألف البخاري كتاب صحيح البخاري، وألف مسلم، وألف العلماء، ولا يزال العلماء يتتابعون في التأليف، والتأليف وكتابة العلم، كتابة السنة وكتابة التفسير وكتابة الحديث، كلها الآن أصبحت. هل نقول هذه بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بها ولا لا؟ لأن كان فيه مانع، كان فيه مانع بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما زال هذا المانع فإنه زال. ولهذا أمور كثيرة جدا، منها مثلا فعل عبد الله بن الزبير لما هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، هل نقول عبد الله الزبير مبتدع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك إيش؟ مانع، وهو أن قريش كانوا حديث عهد بالإسلام، فخشي إن هدمها أن يرتدوا ويرجعوا إلى الكفر، لأنه يصير عندهم شبهة في ذلك. فقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فلما جاء ابن الزبير رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلة هدمها وبناها على قواعد إبراهيم، فهل يقال إن فعله بدعة؟ لا. على كل حال هذا ضابط عظيم في بيان السنة التركية، فما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العبادات خاصة، ما تركه ولم يتعبد لله به فهو بدعة، ويعتبر تركه سنة، تركه سنة. ثم قال المؤلف لحجية الآحاد والمتواتر. السنة تنقسم إلى قسمين، قسم متواتر وقسم آحاد، والسنة كلها حجة، المتواتر منها والآحاد، ودليل حجيتها القرآن والسنة والإجماع. فمنهم قول تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، ومنهم قول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والسنة متواترها حجة قطعية، والآحاد حجة ظنية. فإذا تعارض متواتر فآحاد فيقدم المتواتر لأنه أقوى. والمتواتر ضابطه هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. هذه ضوابط المتواتر، أربعة شروط: أن يكون الرواة جمع، لو كان الراوي واحد أو اثنين أو ثلاثة فلا يعتبر متواتر، لا بد أن يكون جمع. الشرط الثاني أن يكون هذا الجمع تحيل العادة تواطؤه على الكذب، يعني موصوف بهذه الصفة، تحيل العادة تواطؤه على الكذب. الشرط الثالث عن مثله إلى منتهى، أن يكون هذه الشرطين متحققة في جميع طبقات الإسناد، يعني الطبقة الأولى متواتر والطبقة الثانية متواتر وهكذا، الطبقة الأولى جمع تحيل العادة تواطؤه على الكذب والطبقة الثانية كذلك. الشرط الرابع أن يسندوه إلى شيء محسوس، أن يقول الإنسان فيه رأيت، لأن الرؤية محسوسة ولا غير محسوسة، أو سمعت، يعني سمع، السماع محسوس، وهكذا. فما اختل فيه شرط من هذه الشروط الأربعة فلا يسمى إيش؟ متواتر، يسمى أحاد. والأحاد لا يعتبر حجة إلا إذا اشتمل على تسعة شروط أو خمسة شروط، تسعة بالتفصيل وخمسة بالإجمال. أما التسعة فهي أولاً خمسة شروط أو أربعة شروط في الراوي: أن يكون مسلم، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مكلف، أي بالغ عاقل، أن يكون مكلف. الشرط الثالث أن يكون عدلاً. الشرط الرابع أن يكون ضابط، الضبط والعدالة، أن يكون عادل وعدل وأن يكون ضابط. هذه شروط الراوي. شروط الإسناد ثلاثة شروط: الاتصال، أن يكون الإسناد متصل غير منقطع ولا معضل ولا مرسل ولا معلق ونحوها، هذه كلها انقطعت، الأسانيد فيها انقطعت، إذا كان معلق أو مؤنن أو معنعن أو مدلس كل هذه انقطع فيها، ومن غير شذوذ ولا علة. الشرط الثاني عدم الشذوذ. الشرط الثالث عدم العلة، من غير شذوذ ولا علة. أما الشرطان الآخران فهما في المتن، اشترط في المتن ألا يكون شاذاً ولا معللاً. الشاذ هو ما رواه الثقة يخالف الثقات، أو ما جاء في متن الحديث مخالف للأحاديث الأخرى، فهذا يسمى شذوذ، يسمى حديث شاذ. أما العلة فالعلة الكثيرة جداً ولا يعرفها إلا أهل الاختصاص من أهل العلم، فقد يكون الحديث ظاهره صحيح لكنه معلل، ولذلك تجد طريقة المتقدمين في تصحيح الحديث أفضل من طريقة المتأخرين، لأن طريقة المتقدمين في تصحيح الحديث أو تضعيفه عندهم علم بعلل الحديث، فهو ما ضعفوه إلا لوجود علة، أو ما صححوه إلا لسلامته من العلل التي قد تخفى على المتأخرين. فما وجدت فيه هذه الضوابط وهذه الشروط فهو حجة ويسمى أخبار آحاد. وخبر الأحاد حجة في العقائد وفي الأحكام وفي كل شيء، ولم يقل في عدم حجيته إلا أهل الضلال من المبتدعة والمتكلمين الذي أنكروا حجيته في العقائد. ثم قال مؤلف: أفعال الرسول ترسمي إذا لم يخصصها الدليل بأحمد، وكل له أقسامه فلتعلمي، أي كل نوع من هذه الأنواع في أقسام، وهي أقسام الأفعال النبوية، ويمكن أن نقسم الأفعال النبوية إلى عشرة أو عشرين قسم، ففيه ما يقع فيه التأسي وفيه ما لا يقع فيه التأسي. فمما لا تأسي فيه الفعل الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، ولذلك قال إذا لم يخصصها الدليل. فإذا كانت السنة تخصيصية أو كان الفعل خاص فلا يجوز التأسي، مثل زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربعة نسوة، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج تسع نساء أو أكثر، فهذا لا يجوز الاهتداء بهدي أو استنان بسنة فيه لأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال العلماء مما لا تأسي فيه الفعل الضروري والفعل الاضطراري والفعل الجبلي والفعل العادي والفعل الوفاقي والفعل الخلقي والخلقي، كل هذه ما فيها تأسي، لأن هذه الأمور إما أن تكون خارجة عن إرادة الإنسان، وإما أن تكون مرجعها إلى العادة. فمثل الفعل العادي لبس العمامة ليس بسنة، لأن هذا يرجع إلى العادة، الناس كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسون العمامة فلبسها، كذلك لبس الإزار والرداء. الآن الناس الآن ما يلبسون الإزار والرداء إلا في بعض مناطق المملكة أو في بعض القرى أو في بعض الدول الإسلامية يلبسون الرداء والإزار، نقول هذه عادتهم، فهذه أمور عادية يرجع فيها العادة. فلا، ومنها أيضا إطالة الشعر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل شعره، إطالة الشعر هذا نعتبر عادة وليس بسنة، إن أطال شعره الإنسان باعتبار ما عليه قومه فلا بأس، أما يطيله يقول أنا أهتدي بالسنة نقول لا أنت مخطئ، هذا ليس فيه تأسي لأنه راجع للعادة. وكذلك الفعل الجبلي والفعل الجبلي والفعل الخلقي والفعل الخلقي كلها لا تأسي فيه. أما إذا كانت السنة بيانية فهي بحكم ما بينت، إن كانت بيانا لمباح فهي مباح، وإن كانت بيانا لواجب فهي واجب، وإن كانت بيانا لمستحب فهي مستحب. مثل السواك، كان الرسول يتسوك هكذا، وكان يتسوك عند الصلاة وعند الوضوء وعند القيام من الليل، هذه سنة بيانية، بيان لسنة فتكون سنة وهكذا. وأما النوع الثالث فهو الفعل الذي ظهر على وجه القربة، مثل كونه يأكل متحفزاً وكونه ينام على جانبه الأيمن، فهذا ظهر فيه جانب القربة فيعتبر فعل متأسى به ويعتبر من باب المستحب. والأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التأسي إلا ما قام الدليل فيه على عدم التأسي، هذه قاعدة، الأصل في كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو اختلف أو اشتبه عند الإنسان هذا الفعل هل هو مقتدى به أو غير مقتدى، فالأصل أنه مقتدى به إلا أن يقوم قرين على أنه غير متأسى به. ثم قال المؤلف: خذ الحكم من نص الكتاب وسنة ومن ظاهر أو أولا بالمسلم. هذه الدلالات في الشريعة، الدلالة إما أن تكون دلالة نص أو دلالة ظاهر أو دلالة تأويل، هذه أنواع الدلالة. القرآن يستفاد منه الحكم عن طريق النص أو عن طريق الإيش؟ الظاهر أو عن طريق الإيش؟ التأويل. فأما النص فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، إذا كانت الكلمة في اللغة العربية ليس لها إلا معنى واحد فإن دلالتها تعتبر دلالة نصية، دلالة نصية، مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة، مثل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وغيرها، هذه تسميها دلالة نصية. أما إذا كانت الكلمة في اللغة العربية لها معنى، معنيين أو ثلاثة معاني، لكن أحد هذه المعاني هو أظهر أرجح، فنسمي هذه دلالته على الراجح، نسميها دلالة ظاهر، وهذا كثير جدا، بل أكثر الأحكام الشرعية على هذا الباب، وأكثر الدلالات من هذا الباب. فمثلا الأمر في الشريعة يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، لكن أيها أظهر؟ الواجب أو الوجوب، فلذلك يعتبر دلالة على الوجوب دلالة ظاهر. والنهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، لكن أيها أظهر وأرجح؟ التحريم. ولذلك يقال الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، إلا أن تأتي قرينة. النوع الثالث دلالة التأويل، دلالة التأويل هو أن يكون الكلمة لها معنيين، معنى راجح ومعنى مرجوح، فإذا حملناها على معناها المرجوح فهذا هو إيش؟ التأويل. ولذلك قالوا في التأويل هو صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح، لكن التأويل لا يجوز إلا بشروط، لا يجوز أن نحمل الكلام على التأويل إلا بشروط. الشرط الأول تعذر الظاهر، أنه ما يمكن نحمل الكلمة على الظاهر. ولذلك ظل فئام في باب الأسماء والصفات وباب العقيدة أول ويمكن حمله على الظاهر. يقولون حين نؤول نقول ما يجوز لك تأولون، لأن الأصل في الكلام أن يحمل إيش على الظاهر، ولا يجوز التأويل إلا إذا تعذر الحمل على الظاهر. الشرط الثاني من الشروط أن يكون له دلالة في اللغة، تشهد له اللغة. أما إذا أول الإنسان تأويل لا دلالة له في اللغة فهذا ضلال وانحراف، بل قد يصل إلى درجة الكفر. ولذلك الباطنية الذين يقولون أن القرآن والسنة لها ظاهر وباطن، والباطن هو ما يفسرون فيه القرآن تفسيراً لا دلالة عليه لا في اللغة ولا في الشرع، فهذا يسمون كفار، بل قد يكون أعظم من الكفار وضلالهم أعظم. ولذلك من أول القرآن أو السنة بغير يعني مستند لغوي فقد يكفر، كما يعني أول بعضهم قوله تعالى اذبحوا بقرة، قال اذبحوا عائشة. هل البقرة في اللغة يمكن أن تسمى المرأة بقرة باللغة ولو بوجه بعيد؟ ما يمكن أبدا، لأن حقيقة ذلك فيه أمرين، فيه أولا تكذيب بالله وتكذيب بدينه وتكذيب بكلامه وتكذيب برسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان التأويل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن فيه استهزاء، استهزاء، لأن الذي يؤول الكلام على معنى ليس مستهزئ ولا غير مستهزئ، مستهزئ. لله المثل الأعلى، لو قال لك رجل اجلس فقمت ترقص، قلنا لك ليش ترقص؟ قال لأنه يقول لي يرقص، كنا يقول لك اجلس، قال لا أنا أول الجلوس بالرقص، قلنا وش شاهدك من اللغة؟ ما له شاهد، إذن نقول أنت تستهزئ بهذا الرجل الذي يأمرك وتكذب بكلامه، إذن هذا كفر. ولذلك كان تأويل القرآن أو السنة بغير ما دليل من اللغة العربية وشاهد من الشريعة يعتبر استهزاء وتكذيب وهو كفر، نسأل الله السلامة والعافية. الشرط الثالث أن يوافق الشريعة، التأويل يكون يوافق الشريعة، وأن يكون ضابطه ذلك على وفق تفسير السلف الصالح. ولذلك تجد أهل البدع كلهم أول القرآن والسنة على وفق تفسير السلف ولا على خلافه؟ على خلافه، وظلوا. ولذلك السلفي هو الذي يفسر القرآن ويتمسك بالقرآن والسنة على تفسير وفهم الإيش؟ السلف الصالح، فهو أثري سلفي، له سلف، له من يقتدي به. أما أهل البدع فإن الذين يقتدون به هم شيوخهم أو طريقتهم أو أهواؤهم التي تتجارى بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم يتجارى الهوى أو الكلب، الأهواء تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هو مرض السرطان أو مرض الطاعون أو غيره، فإذا جاء الإنسان مرض من هذه الأمراض تجده يجري في جميع بدنه حتى يهلكه، حتى يهلكه ويموت. إذن هذا هو أنواع الدلالة، إما أن تكون دلالة نص أو دلالة ظاهر أو دلالة تأويل، والتأويل لا بد فيه من شروط. ثم قال المؤلف ويكشف ذا الإجمال نص مبين كذا متشابه، كذا متشابه يرد لمحكم. أيضا نجد في الدلالة ما هو مجمل وما هو مبين. فالمجمل ما هو؟ هو من حيث اللغة مأخوذ من الجمل وهو الضم، ومن حيث الاصطلاح المجمل هو ما لم يتضح معناه، ما لم يعرف معناه أو ما خفي معناه ولم يتضح معناه، مثل كلمة قرء فهي مجملة، كلمة عين مجملة. والإجمال له أسباب، من أسباب الإجمال الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي، ومن أسباب الإجمال الاختلاف في عود الضمير، يختلف العلماء في عود الضمير، مثل قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اختلف العلماء في الضمير في قوله الذي بيده من هو، فقال بعضهم هو الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، لأنه هو الذي يطلق أو لا يطلق أو يمسك. وقيل إن الذي بيده عقدة النكاح هو الوالد الأب ولي الزوجة، وليها من أب أو أخ، فإذن هذا أصبح سبب في الإجمال. ومن أسباب الإجمال أيضا الألفاظ الشرعية قبل أن تفسر، فالصلاة قبل أن نفسرها الرسول ما نعرف ما هي، والزكاة ما نعرفها، لأن هذه ألفاظ لغوية، لكن فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت مبينة، ولذلك ما يجوز العمل بالمجمل حتى إيش؟ يبين. لا يجوز العمل بالمجمل حتى يبين، والمبين يقابل المجمل وهو المفسر والموضح للمعنى المجمل. والمبين بيانه يحصل بأشياء كثيرة، إما أن يحصل البيان بالقول كما يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالقول، أو بالكتابة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب أنصبة الزكاة، فنصاب كذا كذا ونصاب كذا كذا فكتبت، أو بالفعل مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت وأنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والذي تلاه، أو الشهر هكذا وهكذا، فأبين ووضح بالإشارة. أو البيان يكون بالفعل وهو أقوى أنواع البيان، مثل قوله: صلوا كما رأيتموني أصل، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك. فالبيان يقع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إقراره وفعله. ولعلنا نكتفي بهذا. والمحكم المتشابه سبقا بيناه، ولذلك لا يجوز العمل بالمتشابه حتى يرد إلى المحكم، وظل الناس بهذا الباب كما عرفنا في الأمثلة السابقة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.